بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى النبي من خلقه وقربه، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ترزقنا حبه وحب من أحبه، وإلى آله وأصحابه نهدي أعذب السلام وأطيبه. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا وانفعنا بعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. وبإسناد شيخنا نواصل قراءة تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. قال الإمام رحمه الله قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون، وافوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ووعده ربه 30 ليلة ثم أتبعها له عشرا، فتمت له 40 ليلة أي يصومها ليلا ونهارا، وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك. فسرع موسى عليه السلام مبادرا إلى الطور، واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. ولهذا قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري، أي قادمون ينزلون قريبا من الطور. وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد عني رضا. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضا، وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة للتوراة، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، أي عاقبة الخارجين عن طاعة المخالفين لأمري. وقوله: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي بعدما أخبره الله تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم
وتسلم نعم.
وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم، وهم قوم قد عبدوا غير الله، ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم. ولهذا رجع إليهم غضبان آسفا، والأسف شدة الغضب. وقال مجاهد: غضبان آسفا أي جزعا. وقال قتادة والسدي: آسفا أي حزينا على ما صنع قومه من بعده. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أي ما وع أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة كما شاهدتم من نسخته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أياديه عندكم؟ أفطال عليكم العهد، أي في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدم؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم ها هنا بمعنى بل، وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني، كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا، أي بنو إسرائيل، في جواب ما أنبأهم موسى وقرعهم: ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد، يخبرونه عن تواضعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذين كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر، فقذفناها أي ألقيناها عنا. وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها نار. وفي رواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة ويجعل حجرا واحدا، حتى إذا رجع موسى يرى فيه ما يشاء. ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول، وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته، فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له. فقال السامري عند ذلك: أسأل الله أن يكون عجلا. فكان عجلا له خوار، أي صوت استدراجا وإمهالا ومحنة واختبارا. ولهذا قالوا: فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبادة بن البختري قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجلة، فقال له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم أعطيه ما سأل على ما في نفسه. ومضى هارون. فقال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور. فخار، فكان إذا خار سجدوا له، أن يخور فخار، فكان إذا خار سجدوا له، وإذا خار رفعوا رؤوسهم. ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: أعمل ما ينفع ولا يضر. وقال السدي: كان يخور ويمشي. فقالوا: أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسيه ها هنا، وذهب يتطلبه، كما تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس، وبه قال مجاهد. وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس: فنسي، أي نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا شيئا قط، يعني مثله، يقول الله فنسي، أي ترك ما كان عليه من الإسلام، يعني السامري. قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي العجل. أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي في دنياهم ولا في أخراهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج فيه
من فيه
من فيه
من فمه يعني.
تمام. والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه فيسمع له صوت. وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه بهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب، يعني هل يصلي فيه أم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: انظروا إلى أهل العراق، قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين، وهم يسألون عن دم البعوض. قوله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يخبر تعالى عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادة العجل وإخباره إياهم: إنما هذا فتنة لكم وإن ربكم الرحمن، أي الذي خلق كل شيء فقدره تقدير، ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، فاتبعوني، أي فيما أمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه. قوله تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يقول مخبرا عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم، فامتلأ عند ذلك غيظا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وقد قدمنا في الأعراف بسط ذلك، وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعاينة. وشرع يلوم أخاه هارون فقال: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، أفعصيت أمري أي فيما كنت تقدمت إليك، وهو قوله اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يا ابن أم ترفق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم ها هنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف، ولهذا أي في الحنو والعطف، ولهذا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذا اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب، بما كان من هذا الخطب الجسيم. قال إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب قولي، أي وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس وكان هارون هائبا له مطيعا. قوله تعالى قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يقول موسى عليه السلام للسامري ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان السامري رجلا من أهل باجرما، وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، وكان اسم السامري موسى ابن ظفر، أو وكان اسم السامري موسى ابن ظفر. وفي رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمان، وقال قتادة كان من قرية اسمها سامرة. قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر فرسه، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي عن أبي بن عمارة عن علي رضي الله عنه قال إن جبريل عليه السلام لما نزل فصعد بموسى إلى السماء بصر به السامري من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس. قال وحمل جبريل موسى خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح، فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه. غريب. وقال مجاهد فقبضت قبضة من أثر الرسول قال من تحت حافير فرس جبريل. قال والقبضة ملء الكف والقبضة بأطراف الأصابع. قال مجاهد نبذ السامري أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل فانسبك عجلا جسدا له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة قال حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فكان، فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على القبضة. فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلي آل فرعون، فقال لهم السامري إنما أصابكم من أجل هذا الحلي فجمعوه فأوقدوا عليه فذاب. فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن كان، فقذف القبضة وقال كن فكان عجلا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى. ولهذا قال فنبذتها أي ألقيتها مع من ألقى، وكذلك سولت لنفسي أي حسنته وأعجبها إذ ذاك. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي كما أخذت ومسست ما لم يكن أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس ولا يمسونك. وإن لك موعدا أي يوم القيامة لن تخلفه، أي لا محيد لك عنه. وقال قتادة أن تقول لا مساس قال عقوبة لهم، وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. وقوله وإن لك موعدا لن تخلفه قال الحسن وقتادة وأبو نهيك لن تغيب عنه. وقوله وانظر إلى إلهك أي معبودك الذي ظلت عليه عاكفا، أي أقمت على عبادته يعني العجلة. لنحرقنه قال الضحاك عن ابن عباس والسدي، سحله بالمبارد وألقاه على النار. وقال قتادة استحال العجل من الذهب لحما ودما فحرقه بالنار ثم ألقاه أي رماده في البحر، ولهذا قال ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال انبانا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عماره بن عبد الله وابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال ان موسى لما تعجل الى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني اسرائيل ثم صوره عجلا، قال فعمد موسى الى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شط نهر، فلم يشرب احد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل الا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا. وهكذا قال السدي، وقد تقدم في تفسير سورة البقرة ثم في حديث الفتون بسط ذلك. وقوله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يقول له موسى عليه السلام ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا يستحق ذلك على العباد إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء فقير إليه عبد لربه. وقوله وسع كل شيء علما نصب على التمييز، أي هو عالم بكل شيء، أحاط كل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الآيات في هذا كثيرة جدا. قوله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع، كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص، هذا وقد آتيناك من لدنا أي عندنا ذكرى، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما كتابا مثله، ولا أكمل منه ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن وحكم الفصل بين الناس منه. ولهذا قال تعالى من أعرض عنه، أي كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى في غيره، فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. ولهذا قال من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي إثما، كما قال الله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وهذا عام في كل من بلغه القرآن بمن بلغه القرآن من العرب والعجم، أهل الكتاب وغيرهم، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع، فمن اتبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا، والنار موعده يوم القيامة. ولهذا قال من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس الحمل حملهم. قوله تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثبت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة أنه قرن عظيم عظيم دارة منه بقدر السماوات والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وجاء في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له فقالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وقوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا قيل معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال يتخافتون بينهم. قال ابن عباس يتسارون بينهم أي يقول بعضهم لبعض إن لبثتم إلا عشرة أي في الدار الدنيا لقد كان لبثكم فيها قليلا عشرة أيام أو نحوها. قال الله تعالى نحن أعلم بما يقولون أي في حال تناجيهم بينهم إذ يقول أمثلهم طريقة أي العاقل الكامل فيهم إن لبثتم إلا يوما أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد. ولهذا تستقصر مدة أو تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم
يستقصر الكافرون مدة مظهر الفاعل
ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة. ولهذا قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال تعالى أولم نعمر ثم يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أي إنما كان لبثكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لأثرتم الباقي على الفاني ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول تعالى ويسألونك عن الجبال أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول فقل ينسفها ربي نسفا أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسيرا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا أي بساطا واحدا والقاع هو المستوى من الأرض والصفصف تأكيد لمعنى ذلك وقيل الذي لا نبات فيه والأول أولى وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم. ولهذا قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذلك قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف. قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا ينفعهم كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. قال محمد بن كعب القرظي يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة وتطوى أو ويطوي السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت فيأتونه فذلك قوله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وقال قتادة لا عوج له أي لا يميلون عنه. وقال أبو صالح لا عوج له أي لا عوج عنه. وقوله وخشعت الأصوات للرحمن قال ابن عباس
سكنت وكذا. قال السدي: فلا تسمع إلا همسة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني وطأ الأقدام. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فلا تسمع إلا همسة، الصوت الخفي، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال سعيد بن جبير: فلا تسمع إلا همسة، الحديث، وسره ووطأ الأقدام. وقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل. أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر وهو مشهور في سكون وخضوع. وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال، فقد قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل الظلم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقول تعالى: يومئذ، أي يوم القيامة، لا تنفع الشفاعة، أي عنده، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا. وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله أنه قال: آتي تحت العرش وأخيق لله ساجدا، ويفتح الله علي بمحامد لا أحصيها الآن، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود. فذكر 4 مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. وفي الحديث أيضا يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الحديث. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يحيط علما بالخلائق كلهم، ولا يحيطون به علما، كقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله: وعنت الوجوه للحي القيوم، قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. وقوله: وقد خاب من حمل ظلم، أي يوم القيامة، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يختص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي الحديث يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيح
أو لا يجاورني.
تمام. يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يجاورني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيح: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو مشرك به، فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد: فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص.
نعم،
قوله تعالى: آمين يا رب. جزاكم الله خير.
نكمل الشيخ شريف.
خير إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله.
نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال قوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يقول ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يتركون المآثم والمحارم والفواحش أو يحدث لهم ذكرا. وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك الحق أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حق ووعيده حق ورسله حق والجنة حق والنار حق وكل شيء منه حق. وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة فكان مما يحرك لسانه فأنزل الله هذه الآية يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أي بل أنصت فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعده. وقل رب زدني علما أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ماجة حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن النمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير به وقال غريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاسي عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد في آخره وأعوذ بالله من حال أهل النار. قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي، وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه. وقال مجاهد والحسن ترك. وقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف، وسيأتي في آخر سورة صاد إن شاء الله تعالى يذكر فيها تعالى خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفا وتكريما، ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قدما. ولهذا قال تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع واستكبر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني حواء عليهما السلام، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك، فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيئ لا كلفة ولا مشقة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنما قرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذان أيضا متقابلان، فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر. وقوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قد تقدم أنه دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقد تقدم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمار ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة، فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها، وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام مكثه. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد، فقال أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي الضحاك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، وهي شجرة الخلد، ورواه الإمام أحمد. وقوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فنادى الرحمن يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا ولكن استحياء، أرأيت إن تبت ورجعت عائدي إلى الجنة؟ قال نعم. عفوا سيدنا.
نعم.
نعم عفوا. قال نعم. فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب فلم يسمعه منه، وفي رفعه نظر أيضا. وقوله وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال مجاهد يرقعان كهيئة الثوب، وكذا قال قتادة والسدي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر عن عون قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما. وقوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وهذا نقول وحج آدم أو وحاج آدم سيدنا
بالألف يعني؟
بالألف أو بدون الألف؟
وهذا ورد يعني.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد. وقال
قصدك يعني في الأخيرة؟
في الأخيرة فحج
يعني فغلبه الحج.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا.
أما في الأولى في أول الكلام حاج آدم يعني ناظرة.
نعم.
وفي النهاية فحج يعني فغلب بالحج.
نعم، قصدت الأخيرة. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم.
وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكن كانك في جنتي، ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعا، أي من الجنة كلكم، وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة. بعضكم لبعض عدو، قال آدم وذريته وإبليس وذريته. وقوله: فإما يأتينكم مني هدى، قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله. وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد في هذا من ضنك المعيشة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن له معيشة ضنكا، قال الشقاء. وقال العوفي عن ابن عباس: فإن له معيشة ضنكا، قال كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. ويقال إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين، فكانت معيشتهم ضنكا، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به
وكذا مخلفا.
نعم سيدنا، أحسن الله. أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم هكذا.
نعم
جزاكم الله خير. ذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته فذلك الضنك. وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث. وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار. وقال سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قوله معيشة ضنكا قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. قال أبو حاتم الرازي: النعمان بن أبي عياش يكنى أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا قال: ضمة القبر الموقوف أصح. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح عن ابن حجيرة اسمه عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن في قبره في روضة خضراء، ويرحب له في قبره 70 ذراعا، وينور له قبره كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده، إنه ليسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 رؤوس، ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون. رفعه منكر جدا. وقال البزار: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله قال في قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا قال: المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى أنه يسلط عليه 99 حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة. وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن له معيشة ضنكا قال: عذاب القبر. إسناد جيد. وقوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أنه يحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولهذا يقول: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم. ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. قوله تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ولهذا قال: والعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم، فهم مخلدون فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قوله تعالى: عفوا سيدنا،
ممكن للمتلاعنين برضه.
نعم نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول تعالى: أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوها فيها يمشون فيها إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في سورة ألف لام ميم سجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه قيام الحجة عليه والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال لنبيه مسليا له: فاصبر على ما يقولون، أي من تكذيبهم لك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وقبل غروبها يعني صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير به. وفي المسند والسنن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين. وقوله: ومن آناء الليل فسبح، أي من ساعاته فتهجد به، وحمله بعضهم على المغرب والعشاء وأطراف النهار في مقابلة آناء الليل لعلك ترضى، كما قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الصحيح يقول الله: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الحديث الآخر يقال: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه وهي الزيادة. قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول تعالى لنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما فيه من النعم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد: أزواجا منهم، يعني الأغنياء، فقد آتاك الله خيرا مما آتاهم، كما قال في الآية الأخرى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله في الدار الآخرة أمر عظيم ولا لا يحد ولا يوصف، كما قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: ورزق ربك خير وأبقى. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشروبة التي كان قد اعتزل فيها نساؤه حين آلى منهم، فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير، وليس في البيت إلا صبرة من قرض وأهب معلقة، فابتدرت عينا عمر بالبكاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فكان صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد. قال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنيا، يعني زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة: لنفتنهم فيه لنبتليهم. وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصطبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبيت عنده أنا ويرفأ كان يبيت عنده
آناً يعني أحياناً يعني
نعم أحسن الله عليكم سيد. كان يبيت عنده آناً ويرفأ، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، فربما لم يقم فنقول لا يقوم الليلة كما كان يقوم، وكان إذا استيقظ أقام، يعني أهله. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقوله تعالى: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال الثوري: لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ: ولا تمدن عينيك، إلى قوله: نحن نرزقك، ثم يقول: الصلاة الصلاة، رحمكم الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله.
وفي هنا من جعل إيه؟ كان يبيت عنده أنا ويرفع، الكلام عن عن غلامين من غلمانه، يعني من غلمان عمر، يرفأ وأسلم.
نعم
تمام.
نعم
أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده
أنا
أنا
ويرفع
ويرفعه، لكن يعني لما آثر أن يقول كان يبيت عنده؟
نعم
يعني كان مثلا عشان الحكاية، يعني حكاية زيد بن أسلم، يعني زيد بن أسلم هو اللي بيحكي عن
نعم والله
أبيه.
عليك
لا، ما هي كلام أبوها هو، يعني كلام صاحب القصة. فكان يقول أن عمر بن الخطاب أو كنت أبيت أنا ويرفأ عند عمر بن الخطاب. هكذا، والله أعلم. في
نعم
أكتر من نسخة بيكتب وراءها كذا، يعني ده
صحيح
الوارد وهو خطأ يعني.
نعم
نعم،
أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله
آمين
خيرا.
جميل.
وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت قال كان
ممكن
النبي
تمشي ايه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
ممكن تمشي، يعني كنا نبيت عنده انا ويرفق،
نعم
كنا نبيت عنده انا ويرفق مثلا يعني. ماشي، اتفضل سيدي.
جزاكم الله خير سيدي.
اللهم امين.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا صلوا. قال ثابت وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وقد روى الترمذي وابن ماجة من حديث عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وروى ابن ماجة من حديث الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. وروي أيضا من حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قوله تعالى والعاقبة للتقوى، أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع وأن أتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب. قوله تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم لولا، أي هلا يأتينا محمد بآية من ربه، أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله. قال الله تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها، فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها، وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، على مثله البشر، وإنما كان الذي
على مثله
على مثل. نعم أحسن الله عليكم. نعم، ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما ذكرها هنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه السلام، وهو القرآن، وله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر، كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. ثم قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم، لكانوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه، كما قال: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يرون العذاب الأليم، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال تعالى: قل أي يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده، كل متربص أي منا ومنكم، فتربصوا أي فانتظروا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي الطريق المستقيم، ومن اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله تعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقوله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. آخر تفسير سورة طه، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم.
اللهم آمين وإياكم جميعا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.